إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الرسول الذي بعث رحمة للعالمين وجعل بفضله سبحانه وتعالى ومنته عليه جعل هذا الرسول هو أفضل الخلق وهو أفضل الأنبياء والرسل، فقد فضله الله وأكرمه وأنعم عليه بأن جعله خير الأنبياء وأفضل الأنبياء. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم مهما تكلم المتكلم وخطب الخطيب في ذكر شيء من سيرته العطرة وفي ذكر شيء من سيرته الطيبة ومواقفه المباركة، فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان. أتعلمون على من نتكلم؟ أتعلمون على من نخبر ممن اتصف بالصفات الجليلة؟
إنه رسول الله، إنه هذا النبي الأمين والنبي الكريم.
إن من مواقف رسولنا صلى الله عليه وسلم العطرة ومن مواقفه الكبيرة الحبرة التي اتصف بها وتخلق بها وكانت صفة عظيمة نقلت إلينا عن طريق صحابته العدول الأثبات ونقلوا للأمة السيرة العطرة الفذة المباركة، الحرص على مداومة الاستغفار والحرص على كثرة الاستغفار. أترون من هو الذي يتكلم عنه؟ هل هو صاحب ذنوب ومعاصي؟ كلا، بل إنه الذي قال الله عز وجل فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه الرسول الذي ما عصى ربه، بل هو أخشى الناس وأتقى الناس لربه سبحانه وتعالى،
ومع ذلك يكثر من الاستغفار.
معاشر المسلمين، الاستغفار من أسباب النجاة من عذاب الله، الاستغفار من أسباب النجاة من بطش الله. اكثروا من الاستغفار لله عز وجل.
يا أصحاب الحاجات،
يا أصحاب الأمراض،
يا أصحاب الهموم والغموم،
اقبلوا على ربكم بكثرة الاستغفار، فإنه من أسباب رفع البلاء ورفع المحن والمصائب عن العباد وعن البلاد.
الإدارة العامة للصوتيات بدار الحديث بمسجد ذي النورين بمدينة ذمار تقدم الخطبة السابعة من مواقف وعبر من سيرة خير البشر لشيخنا الداعية وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم وللمسلمين أجمع النجاة من البدع والضلالات والنار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الرسول الذي بعث رحمة للعالمين، وجعل بفضله سبحانه وتعالى ومنته عليه، جعل هذا الرسول هو أفضل الخلق وهو أفضل الأنبياء والرسل، فقد فضله الله وأكرمه وأنعم عليه بأن جعله خير الأنبياء وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أيضا. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم مهما تكلم المتكلم وخطب الخطيب في ذكر شيء من سيرته العطرة وفي ذكر شيء من سيرته الطيبة ومواقفه المباركة، فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان. أتعلمون على من نتكلم؟ أتعلمون على من نخبر ممن اتصف بالصفات الجليلة؟ إنه رسول الله، إنه رسول الله، إنه هذا النبي الأمين والنبي الكريم. ونحن في سلسلتنا، وهذه هي الخطبة السابعة من مواقف وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه السلسلة التي نحتاجها جميعا، لأنها تتكلم على رسولنا، ولأنها تذكر شيئا من صفاته ومواقفه، فإذا لم نتعظ فبأي شيء نتعظ؟ وإذا لم يكن في قلوبنا الحرص وفي جوارحنا الحرص على الاقتداء بهديه والاقتفاء بسنته، فعلى من سنسير؟ وبأي طريق سنتجه؟ وإلى أي باب سنكون؟ معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا الصفات الحميدة التي كان عليها هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا الصفات الجمة، لأن الصفات التي وردت في القرآن الكريم ووردت في سنة النبي الأمين، فإن كان في القرآن فإن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت زوجته عائشة رضي الله عنها، وإن كان في السنة فالناقل لها هم صحابته، فهم ينقلون لنا ما كان عليه هذا الرسول من الصفات الحميدة المباركة الطيبة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال عز وجل في كتابه الكريم:
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال عز وجل أيضا في كتابه الكريم مبينا من الصفات الجمة الحسنة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقال عز وجل أيضا مبينا من الصفات الجمة الحسنة المباركة التي من اتصف بها مشى على ما كان عليه هذا الرسول وهذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأيضا أخبر سبحانه في كتابه الكريم عن الصفات أيضا الحسنة وعن الصفات الطيبة التي يتصف بها نبلاء القوم اقتداء بقائدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه من الصفات العظيمة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل صفة اتصف بها الناس الذين هم في اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم من اتصف بها من المخلوقين في باب صفات الخلق. معاشر المسلمين، إن من مواقف رسولنا صلى الله عليه وسلم العطرة ومن مواقفه الكبيرة الحبرة التي اتصف بها وتخلق بها وكانت صفة عظيمة نقلت إلينا عن طريق صحابته العدول الأثبات ونقلوا للأمة السيرة العطرة الفذة المباركة، إنها ملازمة صلى الله عليه وسلم، ملازمته للاستغفار. فها هو أحد صحابته رضي الله تعالى عنه يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وهو يقول رب اغفر لي وتب علي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المجلس الواحد بهذا الدعاء إنك أنت التواب الرحيم، يقول في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. إذن من مواقفه إنها الحرص على الاستغفار، الحرص على مداومة الاستغفار، والحرص على كثرة الاستغفار. أترون من هو الذي يتكلم عنه؟ إنه يكثر يكثر من الاستغفار. هل هو صاحب ذنوب ومعاصي؟ كلا، بل إنه الذي قال الله عز وجل فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه الرسول الذي ما عصى ربه، بل هو أخشى الناس وأتقى الناس لربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكثر من الاستغفار. رحم الله ورضي عن بعض صحابته، إذ كان يقول: كنا في عهد رسول الله كان لنا نجاتان، النجاة الأول من عذاب الله إنه وجود رسول الله بين أظهرنا صلى الله عليك يا رسول الله، ينظرون أنك بفضل الله نجاه لهم من عذاب الله، ينظرون أنك أمان لهم من عذاب الله، لكنه مات صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى بارئها، وصارت روحه إلى خالقها وهو القائل بل الرفيق الأعلى. قال الصحابي: وبقي لنا أمر آخر وأمان آخر، وهو الاستغفار. معاشر المسلمين، الاستغفار من أسباب النجاة من عذاب الله، الاستغفار من أسباب النجاة من بطش الله. اكثروا من الاستغفار لله عز وجل. معاشر اليمنيين، نحن بحاجة في أوضاعنا الراهنة التي تتقلب بين حروب ومصائب ومحن، وتتقلب بين فتن عظيمة ومحن كبيرة، في غلاء الأسعار وفي سفك للدماء، بحاجة إلى كثرة الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فتشوا عن أنفسكم معاشر المسلمين، كم نستغفر ربنا في اليوم والليلة؟ لربما الواحد منا يمر عليه الأيام والليال ولسانه بعيد عن الاستغفار لله، لربما بقي يتابع قيل وقال وهو في بعد عن الاستغفار لمن بيديه تغير الأحوال. فاكثروا من الاستغفار معاشر المسلمين، يا أصحاب الحاجات، يا أصحاب الأمران، يا أصحاب الهموم والغموم، اقبلوا على ربكم بكثرة الاستغفار، فإنه من أسباب رفع البلاء ورفع المحن والمصائب عن العباد وعن البلاد. رحم الله بعض علماء الإسلام، إذ كان يقول: ما وجدت مصيبة إلا أقبلت على الله بالاستغفار فرفعها الله، ما وجدت مصيبة أي تنزل علي إلا أقبلت على الله بالاستغفار فرفعها الله. أيها الشباب، أيها الآباء، أيها الرجال، من يسمع الكلام من النساء، اقبلوا جميعا على الاستغفار، فبفضل الله يرفع الله البلاء على الناس، وبفضل الله يرحم الله عباده. ذنوبنا عظيمة ومعاصينا وفيرة، ألسنتنا تتخطى الذنوب، وأسماعنا ترتكب الذنوب، وألسنتنا ترسل في الذنوب، والأيدي تبطش الذنوب، أين التطهير لهذه الأعضاء؟ إنها بالاستغفار. إذن فمن مواقفه صلى الله عليه وسلم إنه حرصه على كثرة الاستغفار. فأديم هذه العبادة فليست بعبادة تحتاج إلى أحمال ثقيلة، ولا تحتاج إلى مخزون مال، ولا تحتاج إلى إنفاق ورق، إنها تحتاج إلى نية صادقة وإخلاص، وتحتاج إلى عزيمة يعلوها الفرح بفضل الله، والانتظار لفرج الله، والسعي في مرضات الله. إنك تستطيع أن تستغفر في سفرك وحضرك بدون أي تعب ولا عناء ولا ضيق، فاحرصوا على هذه العبادة. معاشر المسلمين، من مواقف رسولنا وعبره ومن حرصه واهتمامه إنه الإنذار للناس وتخويف الناس برب الناس. فلقد جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسولنا على الصفا في أرض مكة المكرمة وأعلى بها صوته ونادى كفار قريش وهم على كفرهم وفي ظلماتهم الشركية وفي بعدهم عن الله في العبادة والتوحيد، فصعد الجبل لكنه صعد بأعلى صوته وهو يرفع الصوت حتى أقبل إليه من أقبل من كفار قريش، فكان الرجل إذا لم يستطع أن يحضر هو أرسل من ينوبه من أجل أن يبلغه ما الخبر وما الحدث الذي سيكون، فإذا بالرسول يناديهم بصوت يسمعه من حضره وينتظر إليه الناس بأسماعهم وشاخصة أبصارهم ماذا يقول، فإذا به يأتيهم بعبارة قوية يلفت بها الانتباه لسماع كلامه ويبعث في قلوب الحاضرين الانتباه لما يقوله ويثبت لنفسه أنه صادق أمين لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بما أمره الله كما قال علمه شديد القوى والمعلم له هو جبريل بما أمره الله أن يعلمه به، ثم قال لهم يا معشر قريش أرأيتم إن أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغزوكم من هذا الوادي أكنتم مصدقي كلامي؟ فارتفعت الأصوات بقولهم نعم سنصدقك، وإذا بهم يزكونه التزكية القوية ومعناها أنك على مثابة صدق وعدل بقولهم ما جربنا عليك كذبا، فأثبتوا صدقه ولكنهم خالفوا ما أخبروا به، فقال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ما أجلها من كلمة تقرع القلوب وتأخذ بالأسماع الحية ولكنها تصل إلى بعض القلوب القاسية التي أظلمتها ظلمة الشرك وأغلقتها ظلمة المعصية والإلحاد، فلما سمع أبو لهب كلامه قال له تبا لك أجمعتنا لهذا في سائر يومنا هذا؟ فقال بعد هذه الكلمة التي تبين قوة الإنكار وتبين عظيم الفجور والإلحاد، فقال أبو لهب بهذه المقولة المشهورة التي كانت وسام عار عليه آيات تتلى بسببها إلى يوم الدين، ومن ذكرها وتلاها تذكر قوله في هذه المقولة المشؤومة وفي هذه المقولة الظالمة، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة المعروفة. انظروا معاشر المسلمين ما أحرص رسولنا على أمته وعلى الناس، وما أحرص رسولنا صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي إنذار الناس، وكان من إنذاره للناس أن أنذرهم مغبة الذنوب والدخول فيها، إنه الإنذار النبوي، إنه الإنذار الرسولي الذي جعل للناس البعد عن الذنوب والمعاصي، التحذير من الذنوب والمعاصي، إنه الإنذار النبوي أن يحذر المجتمع أن يغضبوا ربهم بارتكابهم لما يخالفه وبارتكابهم لما يخالف هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنذرنا رسولنا بالبعد عما يخالف هدي ربنا وعما يخالف هدي رسولنا، فاحذروا المخالفة العظيمة فإنها من أسباب الدمار للأمة وللمجتمعات كلها، فلنعد إلى الله أيها المسلمون، فكل ما قاله الرسول حرام فهو حرام وكل ما قاله الرسول حلال فهو حلال، والإنذار لك هنا أن تتقدم لما حرم الله فتقوم به أو تترك ما أمرك الله وتتكاسل به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، احذروا التعدي على حدود الله بارتكاب المخالفات من سماع للأغاني ومن مؤاذاة للجيران ومن عقوق للآباء وللأمهات ومن ترك للواجبات كمثل الصلوات، اقبلوا على ما فيه النجاة فالله أرحم وأكرم، إن أقبل عليه العباد فالله أكرم وأرحم، ولكن نحن المقصرون والمفرطون. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ومن مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه التعظيم الكامل لله والإجلال الكبير للرب سبحانه وتعالى. أذكر لكم من إجلاله ومن مواقفه في باب الإجلال لله في باب الأيمان، فلقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بالغ في اليمين قال: والذي نفس محمد بيده. فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمعنى الحديث كان إذا أراد أن يبالغ في الحلف كان يأتي بهذه اليمين: لا إله إلا الله، صلى الله عليك يا رسول الله، لو تعلم يا رسول الله ماذا تفعل هذه الأمة من جهة الأيمان لكنت أشد ما تكون في الإنكار عليهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن الأيمان لا ينبغي التساهل فيها، بل لقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو إلى إبرار المقسم، أي إذا أقسم رجل أن تبر يمينه. لو ننظر معاشر المسلمين إلى أحوالنا الآن مع الأيمان، قيسوا وانظروا بطرفكم واسمعوا بأسماعكم واعتبروا بقلوبكم ماذا تجد من أحوال مجتمعاتنا الإسلامية من أمور يندى لها الجبين. أضرب لكم أمثلة على ذلك، فمن تلكم الأمثلة الحلف بالأيمان الكاذبة، وإن الحلف بالأيمان الكاذبة من الأسباب العظيمة لإهلاك الرجل. فلقد جاء في البخاري أن 50 رجلا اتهموا في قتل رجل فطلبوا لليمين، أي أن يحلفوا أنهم ما قتلوا فلانا، فاجتمعوا وهم 50 على أنهم يحلفوا لأنهم قتلوا الرجل، وهذا الرجل كان في مكان بعيد ومنأى بعيد، غدروا به ومكروا به، فمر عليه رجل من أهل اليمن وهو يلخض أنفاسه ويخرج أنفاسه، فقال له: من أين أنت؟ قال: من اليمن. قال: إذا وصلت إلى الموسم فأخبرهم أن الذي قتلوني فلان وفلان وفلان من الناس. فذهب الرجل إلى اليمن، وإذا بهذا الرجل الذي قد قتل أخرجت روحه ثم دفن، وأشاعوا بأنه مات موتا ولم يقتل. فلما جاء الموسم إذا بالرجل اليماني أراد أن يؤدي أمانته، فاجتمع الناس في موسم الحج، ثم صاح بأعلى صوته في الناس في الحج أن فلان ابن فلان قد قتل يوم كذا وكذا، وأخبرني أن من قتله هم بنو فلان وفلان. فاجتمعت قبيلة المقتول وتشاوروا في أمرهم وأرادوا أن يأخذوا بثأر من قتل صاحبهم، فلما اجتمعوا كلهم خرجوا على رأي، وهم أن يحلف من هؤلاء الذين قتلوا أن يحلف منهم 50 حالفا أنهم ما قتلوا فلانا ولا يعرفوا بقتله، وهم يعرفوا ذلك ومتيقنون أنهم قتلوه. فمر الناس واجتمعوا، فبقي 2 من 50 قالوا: نحن نفدي أنفسنا بالإبل والمال ولا نحلف الأيمان. فقبلت منهم الفداء بالإبل والمال، وبقي 48 رجل حلفوا كلهم أنهم ما قتلوه ولا يعرفوا بقتله. قال ابن عباس: فوالله ما دارت عليهم سنة وفيهم عين تطرف، أي قد ماتوا كلهم جميعا في خلال سنة واحدة. إنها الأيمان التي تساهل فيها بعض التجار في البيع وفي الشراء، إنها الأيمان التي أرسلها بعض الناس بدون تعظيم لله، تقول له والله فيأخذها بعين الاستهزاء والاحتقار، وتحلف بالحرام والطلاق
فيأخذها بقوة وعزم. أصار المخلوق أعظم من خالق، تلك إذن قسمة ضيزى، حكم جائر وظالم وغاش. فليتق الله المسلمون وليبتعدوا عن الأيمان الكاذبة. يا عبد الله، ستهلك نفسك وتهلك أولادك ومالك، بِعْ بالحلال وتجنب الحرام، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. حافظوا على الأيمان، انتبهوا من إرسال الأيمان بغير طريق شرعي مبرر قويم صالح. احذر أن تحلف زورا وأن تتكلم بالقول الذي يعلوه الفجور، وتعامل بالصدق، فإن الصدق فيه النجاة لك في الدنيا وفي الآخرة. وهناك من الناس من لربما حلف بالحرام والطلاق وقصده في ذلك الطلاق، ولكنه مع ذلك يبحث له عن مخارج ليحلل امرأته له وقد فجر في هذا الحلف. فليتق الله المسلمون، ابتعدوا عن الأيمان، حافظوا على أيمانكم، لا تجعلوا اليمين طرف اللسان في البيع وفي الشراء، ولا تجعلوها في الخصومات والقضايا والأحكام، ولا تجعلوها في المواقف. حافظوا على أيمانكم، وإلا ستجنون الشر على أنفسكم وعلى من تعولون. ذكر الإمام ابن الأثير في كتابه القيم الذي يعتبر من الكتب الفذة المباركة أن 8 من الناس وصلوا إلى مكان وكان هناك لهم عليه أثر شجرة، فكان بعضهم يقول هذه لنا، أي في ملكنا هذه الشجرة، وكان الآخر يقول لا، إنها ليست في ملككم. فقال أحدهم اقسم على ذلك اليمين أن هذه الشجرة في ملكك، فأقسم اليمين. قال فما قام من هؤلاء الذين أحلفوا، ما قام منهم واحد من جانب هذه الشجرة إلا وهو ميت محمول على الأعناق. أخذ الله باليمين الفاجرة في الحال، وانتقم الله عز وجل. فاحفظوا أيمانكم معاشر المسلمين. أما تعلمون أن القسم بالله الذي خلق السماء والأرض، أجرى الأنهار وخلق الأشجار، أوجدك من العدم، بيده جنة ونار، وبيده خلق وأمر، يتصرف في المخلوقات كيف شاء. فحافظوا على الأيمان وانتبهوا لها معاشر المسلمين، ليجد العبد لنفسه المخرج من مأزقه، وليجد لنفسه النجاة من عذاب الله ومن بطشه. وكم نسمع ممن يتساهل بهذه الأيمان أمام أبنائه وأطفاله، فيسهل عليهم التعود على الأيمان الكاذبة والأيمان الفاجرة. أيها الآباء والأمهات، إنكم بمثابة المدرس في البيوت، اعلموا أن ما تقوموا به من الحركات فالأبناء لها على هيئة تطبيق كامل. فربما رآك تحلف الأيمان الكاذبة فسار على هذا الطريق المظلم الموحش، فتعود حتى مع الأبناء أن تصدق في وعودك، وإن حلفت أن تفي بيمينك، واحرص على أن تبعد من لسانك الأيمان، واجعل الكلمة الصادقة تغني عن الأيمان الفاجرة أو الصادقة، واجعل كلامك محلل من الأيمان الفاجرة. أرسل الكلمة القوية واجزم بعباراتها الفذة التي لا تحتاج بعدها إلى أيمان، فإن قبلت منك فذاك، وإن لم تقبل فلا يكن عندك الحلف إلا في الأشياء الضرورية المهمة الكبيرة، التي إن حلفت كانت تؤخذ بمأخذ قوة وتؤخذ بمأخذ حزم وسطوة بين إخوانك ومجتمعك. للأسف الشديد، بعضهم لربما على مستوى قليل من القات يحلف لك الأيمان على نفسه وعلى أولاده وأهله، وذاك على شيء من أمور الدنيا، بل ربما على مستوى كيلو من الكيلوهات يحلف عليه الأيمان. أين تعظيم الله؟ أين تعظيم الله في القلوب؟ أين الإجلال لله؟ أين التعظيم لشعائر الله؟ أين الخوف من الله والمراقبة لله؟ أين النظر إلى أن الله غيور؟ فإذا حلفت به كاذبا عرضت نفسك لعقوبة الله عز وجل. إذن معاشر المسلمين، من مواقف هذا الرسول الأمين سمعتم إنه الحرص على الأيمان، إن كان هناك يمين فتكن مقدرة برب العالمين، تقدر بهذا وهو الحلف بالله، والحلف أيضا بالصدق والدعوة إلى إبرار من حلف، ولا ينبغي التساهل في ذلك. تجد بعض الناس هذا يحلف وذاك يحلف، وربما فجر أحدهما، احرصوا على البعد عن هذا بقدر ما تجدوا، واجعل كلامك مبعود عن الأيمان إلا فيما لا بد منه، فإنك بحاجة كما سمعت أن تحرص على لسانك وأن تقوم حياتك وأمرك. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم وحد الصفوف على الهدى، واجمع الكلمة على التقوى، واجعل عبادك على أحسن حال يا عظيم يا منان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم وفق الشباب إلى الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.